فتحي مبين أصفر عودك.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. عبد اللهيان يكشف عن قيام واشنطن بعدة محاولات خلال الأسابيع الأخيرة لبدء تفاوض مباشر مع طهران. القوة اليمنية تستهدف الرياض، وأرامكو بدفعات من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرة المسيرة. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشف وزير الخارجية الإيرانية عن قيام أمريكا بعدة محاولات خلال الأسابيع الأخيرة لبدء تفاوض مباشر مع طهران، مؤكدا أن عليها إظهار حسن النية قبل التفكير بالتفاوض المباشر. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن إيران تعمل على الوصول إلى اتفاق جيد ومستقر شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر، ولفت إلى الموقف الحش للكيان الصهيوني ومحاولة البعض إدخاله للمنطقة، مؤكدا أن إيران لن تقبل أي نفوذ صهيوني في الخليج الفارسي. وحول العلاقة الإيرانية السعودية قال عبد اللهيان إنها تواجه مشاكل وتحديات، منتقدا إعدام الرياض ل 81 شخصا، مضيفا أننا نعمل جاهدين على إبقاء باب الحوار مفتوحا. استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في بيروت اليوم، وتناول اللقاء آخر الأوضاع والتطورات السياسية بلبنان والمنطقة، كما تداول الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك التقى عبد اللهيان أيضا عددا من علماء الدين والمفكرين والسياسيين والنواب والإعلاميين اللبنانيين، حيث تحدث خلال اللقاء عن أبعاد السياسة الخارجية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والمفاوضات النووية بفيينا. من جانبها أشادت الشخصية اللبنانية بمواقف الجمهورية الإسلامية الإقليمية والدولية ودعمها للبنان ومقاومته. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، نستمع إلى التقرير التالي.
في زيارة هي الثانية له بعد توليه منصب وزارة الخارجية الإيرانية، وصل الدكتور حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت آتيا من دمشق للقاء المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مسائل مهمة دو جانبه،
وقد تم التشاور وتبادل وجهات النظر بيننا وبين معاليه خلال هذا اللقاء الكريم حول مختلف التطورات السياسية المحلية منها والإقليمية والدولية أيضا. لولا المقاومة الباسلة ولولا الروح المقاومة التي تحلى بها أبناء الشعب اللبناني العزيز لكنا اليوم لا سمح الله نعاني من شر وبراثن الاحتلال الصهيوني البغيض.
يتطلع لبنان إلى أبرام اتفاق دولي من خلال مفاوضات فيينا للوصول إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف ويأخذ مصالحهم وهواجسهم بعين الاعتبار مما ينعكس إيجابا على منطقتنا والعالم.
مصادر مواكبة رأت في زيارة عبد اللهيان تأكيدا على الدور الإيجابي الذي تلعبه طهران اتجاه لبنان.
اليد الإيرانية الممدودة للبنان في كل المحطات إن كان من أيام حرب تموز إلى يومنا هذا. وتعلمون أن التحولات الدولية الحاصلة الآن فرضت يمكن على الجمهورية الإسلامية في إيران هذا التحرك الدبلوماسي المسؤول.
زيارة وزير الخارجية الإيراني تكتسب أهمية من حيث توقيتها بالتزامن مع نضوج مباحثات فيينا والاتفاق النووي مع الدول الغربية، سيما وأن ما يجري في المنطقة يستدعي تنسيقا بين الدول الصديقة بالإضافة إلى التحديات التي تواجه دول محور المقاومة. كما والتقى عبد اللهيان بقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في دار السفارة في بيروت، مؤكدا على دعم ووقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة.
تحدث قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة اليوم الوطني للصمود قائلا إن مهندس العدوان على اليمن هو البريطاني والإسرائيلي وأمريكا هي المشرف الرئيسي عليه. وقال السيد الحوثي إن بداية العدوان الغادرة والمفاجئة على اليمن تقدم الدليل الواضح على طبيعته، مضيفا أن بداية هذا العدوان تظهر بشكل واضح من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. وتابع السيد الحوثي أن اليوم الوطني للصمود هو محطة تعبوية مهمة للتفكير بالمسؤولية والواجبات. لنستمع إلى جانب من كلمة زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن.
لأغلب الناس في بلدنا وفي خارج البلد، حيث بدأ بشكل غادر بدون مقدمات وبشكل مفاجئ لأغلب الناس. بدايته الغادرة والمفاجئة تقدم كما نكرر في كل هذه المناسبات الدليل الواضح، تؤكد الدليل الواضح والقاطع على طبيعة هذا العدوان وعلى أنه ليس له أي مبرر مشروع أبدا. هذا العدوان عندما بدأ على شعبنا بتلك الطريقة يتجلى لنا من بدايته ومجرياته وممارساته بكل وضوح من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه، من الظالم ومن المظلوم، من هو في موقف الحق ومن هو على الباطل. عندما بدأت الغارات الجوية في 26 مارس بدأت مساء في الليل والناس نيام، وتفاجأ الناس بها وبدأت بوحشية كبيرة، وبدأ الناس البحث عن من هو المنفذ وما الذي يجري بالتحديد. فإذا بالإعلان عن هذا العدوان يأتي من واشنطن من أمريكا وباللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية، ليتحدد بذلك من هو المعتدي في موقع الإشراف وفي موقع التنفيذ، وليتجلى من مجريات هذه الحرب وما قبلها وفي بدايتها من هو المهندس لهذا العدوان وما هي أهدافه من وراء عدوانه على شعبنا اليمني العزيز. السعودي عادل الجبير أعلن من واشنطن باللغة الإنجليزية وليس العربية بداية هذا العدوان، وحدد الجهة المنفذة له وبيّن مدى ارتباط هذا العدوان بالجهة المشرفة عليه والمهندسة له. فإذا بهذا العدوان يأتي تحت عنوان تحالف، المهندس له بكل وضوح هو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، المشرف الرئيسي عليه هو الأمريكي، الذي يتولى عملية التنفيذ هو السعودي ومعه الإماراتي.
شنت القوات اليمنية هجوما واسعا بأنواع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية ونفطية بعدة مدن سعودية بينها الرياض. ووفقا للمتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى سريع، فقد تم وضمن عملية كسر الحصار الثالثة استهداف منشآت أرامكو بجدة ومنشآت حيوية بالرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة. فيما أغارت أعداد كبيرة من المسيرات على مواقع لأرامكو بجيزان ونجران ومصفاتي رأس التنورة ورابغ النفطيتين. إلى ذلك تم قصف أهداف حيوية بمناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية، وتوعد سريع بتكثيف الضربات النوعية وتوسيع العمليات العسكرية ضمن بنك أهداف كسر الحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار. من جهة أخرى يستعد اليمنيون لإحياء الذكرى السابعة للعدوان الذي شنته السعودية تحت عنوان عاصفة الحزم لإعادة ما أسمته الشرعية. المزيد في التقرير التالي.
عشية دخول العدوان السعودي الإماراتي عامه الثامن يستعد اليمنيون لإحياء الذكرى السابعة للعدوان الذي شنته المملكة تحت عنوان عاصفة الحزم لإعادة ما أسمته الشرعية. الأحصائيات الرسمية تكشف عن سقوط أكثر من 46 ألف ضحية بفعل غارات تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن منذ اندلاعه في 26 من مارس عام 2015، حيث تجاوز عدد غارات العدوان طيلة 7 أعوام 580 ألفا. أما الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الإماراتي على الأجواء والمياه والحدود البرية اليمنية أدى إلى وفاة 95 ألفا، فيما رجحت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع العدد إلى أكثر من ذلك بكثير بسبب استمرار نقصان المواد الغذائية والطبية وزيادة انتشار الأوبئة والأمراض، إلى جانب أزمة المشتقات النفطية التي أوجدت أسوأ أزمة إنسانية على صعيد البشرية بحسب تقرير الأمم المتحدة. وعلى الرغم من حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها العدوان، لم يفلحوا في تحقيق مآربه في اليمن وفشل في إعادة ما أسماه بالشرعية، ومن يمثلون الشرعية لا يزالون يقبعون في فنادق السعودية. تحالف العدوان لم يفشل في دحر القوات اليمنية واللجان والسيطرة على كامل التراب اليمني فحسب، بل وضع نفسه في عنق الزجاجة بعدما غيرت هذه القوات موازين القوى وفرضت معادلة الردع ببسط سيطراتها على معظم الأراضي اليمنية بعدما تمكنت من تحريرها من مرتزقة تحالف العدوان وحققت انتصارات باهرة. وبعد 7 أعوام من العدوان، القوات اليمنية تحولت إلى موقع الهجوم وشنت عشرات الهجمات الصاروخية البالستية على مواقع حساسة في العمق السعودي، كما استهدفت بأسراب من الطائرات المسيرة مواقع عسكرية وحساسة في مدن وعواصم السعودية والإمارات، مما جعل منها قوة لا يستهان بها ويحسب لها ألف حساب.
أصيب 33 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح وبيت الدجن بمحافظة نابلس، فقد اندلعت مواجهة عنيفة بعدة نقاط تماس تشهد كل جمعة تظاهرات رافضة للاستيطان واستمرار الاحتلال في مخططاته الرامية للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية. وخلال تلك المواجهات أطلقت القوة الصهيونية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة مجموعة من الفلسطينيين بالاختناق. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. البرلمان العراقي يعلن أنه سيعقد السبت جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. الجيش السوري وأهالي قرية الدعدوشية يطردون دورية أمريكية حاولت دخول القرية. روسيا تعلن سيطرتها على مدينة خرسون وتؤكد أنها تحاصر مدن عديدة منها العاصمة كييف. من جديد أهلا بكم. دوت صافرات الإنذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي اليوم، وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الصافرات انطلقت داخل ما يسمى بمركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل المطار، معيدة الأسباب إلى أغراض تجريبية. يشار إلى أنه سبق للسفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء ببغداد أن أطلقت صافرات الإنذار لعشرات المرات، مبررة سلوكها في كل مرة بالسبب نفسه. أعلن البرلمان العراقي أنه سيعقد السبت جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويأتي هذا الإعلان وسط خلافات واسعة بين القوى السياسية لم تحسم بعد، فقد أعلن تشكيل تحالف إنقاذ الوطن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، فيما صرح تحالف الإطار التنسيقي بصعوبة عقد جلسة البرلمان السبت بسبب عدم التوصل للنصاب القانوني. ووفقا للدستور العراقي يتطلب انتخاب الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 219 نائبا من أصل 329، ويراهن تحالف إنقاذ الوطن الذي يمتلك 175 صوتا على كسب 44 صوتا من أصوات المستقلين لبلوغ النصاب. قدم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي مقترحين لاعتمادها قبيل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على رئيس الجمهورية المقررة غدا لضمان نزاهتها. ولفت البياتي إلى أن الإطار ومن معه يمتلكون وبكل ثقة الثلث الضامن، وهو قابل للزيادة مع اقتراب موعد الجلسة. إلى ذلك عقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعا في منزل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي لمناقشة تفاهمات ومواقف الساعات الحاسمة قبل جلسة البرلمان. وقال جاسم الموسوي النائب بدولة القانون إن الإطار التنسيقي ذاهب باتجاه مقاطعة الجلسة، وقد ضمن نحو 133 نائبا مقاطعا. أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوري تمكن من طرد 40 مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى مدينة الدعدوشية. وقالت المصادر إن أهالي قرية الدعدوشية بالتعاون مع حاجز للجيش السوري في ريف القامشلي تمكنوا من طرد 40 مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى قريتهم. وفي سياق آخر أفادت مصادر ميدانية أنه تم اختطاف 3 عناصر من قوات قسد في بلدة الباغوز السورية. وقالت المصادر إن هذه العمليات تعتبر الفريدة من نوعها، حيث أقدم مجهولون بخطف 3 عناصر من قوات قسد في محيط بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي. أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة خرسون، مؤكدة أن قوتها تحاصر مدن كييف وخاركيف وتشيرشينغيف وسومي وميكولايف. وتحدث بيان لوزارة الدفاع الروسية عن إخضاع نحو 93% من أراضي لوغانسك و54% من أراضي دونيتسك، وأضاف أن القوات البحرية الأوكرانية لم تعد موجودة فيما دمرت القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي بشكل شبه كامل. تفاصيل أوفى حول تطورات الأزمة الأوكرانية في التقرير التالي.
الميدان لا يزال صاحب الكلمة الفصل في أوكرانيا التي تتجه الحرب فيها نحو التصعيد مع اشتداد المعارك على أكثر من محور. الدفاع الروسي أعلن تدمير مستودع كبير للوقود خارج العاصمة كييف في هجوم صاروخي استخدمت فيه صواريخ مجنحة من طراز كاليبر أطلقت من البحر، مضيفة أن المستودع هو الأكبر المتبقي لدى القوات الأوكرانية وكان يستخدم لإمداد هذه القوات وسط البلاد. من الجانب الأوكراني أعلن مصدر مسؤول في منطقة دينيبرو غرب دونيتسك أن صاروخين روسيين أصابا وحدة عسكرية أوكرانية في ضواحي المدينة وتسببا بدمار كبير، وأن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير آليات في صد هجوم على منطقة باريشيفكا بكييف التي باتت محور العمليات الأساس، مضيفة أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مدينة تشيرينيهيف وتعيق تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيبيل شرقي العاصمة، وأن الانفصاليون يحاولون تطويقها، مؤكدة إسقاط مقاتلة روسية وطائرة مسيرة وأربع صواريخ كروز. هذا فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدن ومواقع دفاعية تبعد 35 كيلومترا شرقي كييف، مرجحة مواصلة دفع القوات الروسية للتراجع من كييف. إلى ذلك أعلنت هيئة الأركان أن محاولات ما أسمتهم بقوات العدو للسيطرة على شرقي البلاد لم تفلح، وأن الانفصاليين نجحوا جزئيا في المحافظة على المناطق التي سيطروا عليها في دونيتسك ولوغانيسك، وشددت على أن القوات الأوكرانية تواصل عملياتها الدفاعية في دونيتسك وسلوبوزانسكي وأجزاء من مناطق تافاريا.
رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة إجابة طلب كيان الاحتلال الصهيوني لإقامة معرض لوحاته في مقرها بنيويورك، مؤكدة تعرض مضمون العديد من اللوحات مع القانون الدولي. اعترفت بذلك القناة العبرية 12 لافتة إلى أن عدم سماح الجمعية العمومية بإقامة المعرض جاء نتيجة تعرض بعض لوحاته مع قراراتها، خصوصا فيما يتصل باعتماد القدس عاصمة لما يسمى بإسرائيل. من جهتها أكدت مصادر الأمم المتحدة موقف الجمعية العمومية وقالت إن هذه القضية حساسة والمعلومات الواردة تتعارض مع القانون الدولي. أعلن مستشار البيت الأبيض للشؤون الأمن القومي جيك ساليفان أن كوريا الشمالية ربما تخبئ المزيد بعد تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع. وأطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب. تعهد المتمردون في إقليم تيغراي الذين يخوضون صراعا منذ 17 شهرا مع الجيش الإثيوبي باحترام وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان الهدنة. وقال المتمردون إن حكومة تيغراي تلتزم تنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ما دام يتم تسليم مساعدات كافية خلال إطار زمني معقول إلى منطقتهم الواقعة شمالي البلاد. المزيد في التقرير التالي.
هدنة إنسانية مفتوحة سارية المفعول بشكل فوري في إقليم تيغراي الإثيوبي، أعلنت عنها الحكومة الإثيوبية مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة إلى المحتاجين في هذه المنطقة، حيث لم يصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ كانون الأول ديسمبر. وتعهد المتمردون في الإقليم الذين يخوضون صراعا منذ 17 شهرا مع الجيش الإثيوبي باحترام وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان الهدنة. وقال المتمردون إن حكومة تيغراي تلتزم تنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ما دام يتم تسليم مساعدات كافية خلال إطار زمني معقول إلى منطقتهم الواقعة في شمال البلاد والتي تعصف بها الحرب ويواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة. وأوضح المتمردون أنهم عازمون على إنجاح وقف إطلاق النار، معتبرين أن ربط المسائل السياسية بالمسائل الإنسانية أمر غير مقبول، لكنهم أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنح فرصة للسلام. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن التي كان مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد في إثيوبيا هذا الأسبوع تحض جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية. من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية التي أقرتها حكومة إثيوبيا ووقف الأعمال العدائية الذي قررته سلطات تيغراي. واندلعت الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تحكم الإقليم وحكومة البلاد بقيادة أبي أحمد في 22 نوفمبر من عام 2020،
ويحاول دبلوماسيون أجانب بقيادة مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص للقرن الإفريقي منذ أشهر تنظيم محادثات سلام دون إحراز تقدم ملموس.
إلى العناوين. عبد اللهيان يكشف عن قيام واشنطن بعدة محاولات خلال الأسابيع الأخيرة لبدء تفاوض مباشر مع طهران. القوة اليمنية تستهدف الرياض وأرامكو بدفعات من الصواريخ البالستية والمجنحة. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية رغم مظهرها المختلف. وفي حلقة اليوم سنتناول مختلف أبعاد الدور وفي حلقة اليوم سنتناول مختلف أبعاد الدور الأمريكي في أحداث أوكرانيا والتصعيد الجاري بين موسكو وكييف نتيجة لانزلاق القيادة الأوكرانية في المنزلق الأمريكي والغربي، ونتيجة لمساع أمريكية وغربية منذ سنوات لتأجيج الأوضاع في شرق القارة الأوروبية. عنوان حلقة اليوم: الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا.
أعزائي الكرام، أهلا بكم ثانية، وللدخول في صلب موضوع هذا البرنامج، أي الدور الأمريكي في أوكرانيا وفي تصعيد التوتر بين روسيا وهذا البلد، لابد من الإشارة إلى ما قاله قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث قال سماحته: إن أوكرانيا وقعت ضحية سياسة افتعال الأزمات الأمريكية، وشدد على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، منوها إلى أن جذور الأزمة في أوكرانيا هي أمريكا، قائلا: لقد وقعت أوكرانيا ضحية سياسة افتعال الأزمات الأمريكية. وأضاف: نحن نؤيد وقف الحرب في أوكرانيا، لكن علاج أي أزمة هو معرفة جذورها، وجذور الأزمة في أوكرانيا هو أمريكا وسياسة الغربيين. وتابع: بالطبع نحن نعارض الحرب والدمار في كل مكان بالعالم.
هذا هو كلامنا الثابت، نحن لا نوافق على قتل الناس وتدمير البنية التحتية للشعوب أينما حدث ذلك في العالم. وأردف قائلا سماحته: لقد أوصلت أمريكا أوكرانيا إلى هذه النقطة، تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لذلك البلد وإقامة التجمعات ضد الحكومات خلق حركة مخملية وإطلاق ثورة ملونة. مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التجمعات المعارضة وإزاحة هذه الحكومة وإبقاء تلك الحكومة بالتأكيد ستنتهي إلى هذه الأوضاع. وتابع سماحته: لماذا تنهب أمريكا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لأفغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الأزمات؟ وقال سماحته أيضا: لثماني سنوات عاش الشعب اليمني تحت القصف الظالم، وإن الغرب دعم التحالف هناك بشكل علني.
وأضاف: الرئيس الأوكراني والرئيس الأفغاني الفار قالوا بأنهم اعتمدوا على أمريكا، وهذه العبرة الأولى. الدرس الثاني هو أن الشعب أهم سند وداعم للحكومات، وإذا ما دخل الشعب فإن أوضاع الحكومة الأوكرانية لم تكن بهذا الشكل. وتابع في فترة الدفاع المقدس شاهدنا أن الشعب هو الذي دخل الساحة رغم أن كل القوى العالمية دعمت صدام. طيب أعزائي الكرام، حول هذا الموضوع نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب الإعلامي من العراق. بداية أستاذ إياد الإمارة، السلام عليكم. يعني لماذا اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله أمريكا المسؤولة عن المنزلق الذي سقطت فيه الحكومة الأوكرانية اليوم في مواجهة عسكرية مع روسيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال متابعة الأحداث التي جرت في أوكرانيا قبل أن تجتاح القوات الروسية دولة أوكرانيا، يلاحظ أن الأوكرانيين أصبحوا أداة تستخدمها الغرب، تستخدمها أمريكا لاستفزازات روسية متكررة. حاولت أمريكا، حاول الغرب بصورة عامة أن يستغل وجود أوكرانيا بمحاذاة روسيا ليكون نقطة متقدمة لاستفزازهم ولإدخالهم في أتون صراعات داخلية دفعت بالروس بالتالي إلى أن يجتاحوا الأوكرانيين. نعلم جليا أن الأمريكان هم الذين دفعوا بالأوكرانيين لمثل هذه الممارسات، هم الذين قادوا الشغب في أوكرانيا، هم الذين يدفعون لأن تصعد أوكرانيا، لأن تمارس بعض الأدوار غير الصحيحة. وما خرج مؤخرا من أن أوكرانيا عبارة عن مستودع للأسلحة البيولوجية يعتبر تهديد خطير ليس فقط لروسيا وإنما للعالم بأسره. أمريكا أرادت من هذه الدولة أن تكون مركز من مراكز شرورها المنتشرة حول العالم، بالتالي لا يمكن للروس، لا يمكن للجميع أن يسكتوا حول هذه الممارسات الأمريكية غير الأخلاقية غير الشرعية التي تحاول من خلالها ومن خارج أراضيها زعزعة الاستقرار في العالم. لذلك فإن أمريكا هي التي تتحمل وزر ما حدث في أوكرانيا، وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لكل قطرة دم تسفك في هذا البلد.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، كما أشرنا في بداية البرنامج أن الولايات المتحدة هي سبب الأزمة التي تعيشها اليوم أوكرانيا، لأن أمريكا تقتات على الأزمات التي تفتعلها في العالم وتغدر بالحكومات والشعوب من خلال اتباع أسلوب ماكر لتجريدها من مصادر قدرتها مقابل وعود الحماية والدعم لها، لكنها تتركها بسهولة فريسة سهلة لوحدها عندما تتعرض لأزمة. إن الأزمة الأوكرانية تعكس هذه الحقيقة، وهي أن أمريكا فقدت توازنها كلاعب سلطوي ومهيمن في العالم. مستمعينا الأفاضل، السمة الرئيسية لنظام الهيمنة هي إنشاء شبكات لتوطيد وترسيخ سلطته. تعمل هذه الشبكات على أساس ميزتين أساسيتين، وهما الإغواء والإكراه، وتقوم سياسة الإكراه في نموذج السلوك الأمريكي على النزعة العسكرية. فالولايات المتحدة لديها 730 مليار دولار في الإنفاق العسكري سنوي، فإن هذا المبلغ يساوي إجمالي النفقات العسكرية لروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان.
أعزائي الكرام، الواقع أن الولايات المتحدة تستخدم النموذج العسكري لترسيخ قوتها وقدراتها على أساس سياسة الإكراه، وتقوم الولايات المتحدة على سياسة القصر بعمليات عسكرية في العراق وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. أعود إليك الآن أستاذ إياد الإمارة، يعني جانب آخر من جوانب أزمة أوكرانيا اليوم هو تعويل الحكومات الموالية للغرب ولأمريكا على الحماية الأمريكية والغربية لها. برأيك ما هو الدرس المستفاد من الوضع في أفغانستان وأوكرانيا للحكومات الموالية للغرب؟
أمريكا في كل الأحوال لا تحمي إلا مصالحها، الديمقراطية وملف حقوق الإنسان، هذه كلها ذرائع غير حقيقية تستغلها أمريكا للدفاع عن مصالحها غير الشرعية. هسه مرة تكون أمريكا تدافع عن مصالح شرعية لها، هذا كلام، ولكن أمريكا تدافع عن مصالح استعمارية وتوسعية، هي تحاول أن تستحوذ على مقدرات الآخرين، تحاول أن تسرق مقدرات الآخرين، وتعتبر أن ذلك من مصالحها، من مصلحتها أن تأتي لتسرق نفط العراق، ومن مصلحتها أن تشاغل روسيا بمواجهة داخلية مع أوكرانيا، وكذلك من مصلحتها أن تحدث اقتتالا داخليا في أفغانستان. هذه هي مصالح أمريكا، كلها مصالح غير شرعية، وهي لا تدافع إلا عن مصالحها. والدرس الذي استفدناه من التجربة في أفغانستان، من التجربة في العراق، أيضا لدينا تجربة مماثلة في أوكرانيا، أن أمريكا تدفع بالآخرين لأن يخوضوا حربا، لأن يواجهوا بعضهم البعض، وهي تقف موقف المتفرج الذي في بعض الأحيان يبكي الصراع فقط، لكنها لا تبادر، لا تقدم مساعدة حقيقية. في أفغانستان رأيناهم حينما خرجوا من أمريكا تركوا عملائهم يتعلقون بالطائرات في قضية يعني لم نرها إلا في أفلام الكارتون. هكذا فعلت أمريكا مع عملائها في أفغانستان. في العراق لدينا تجربة مريرة مع الأمريكان، هم يمنحوا عنا الكهرباء، هم يوقفوا عنا الخدمات، هم يدعموا بالفساد لأن يكون في العراق الفساد بكل أنواعه، الإداري والأخلاقي وغيره من الأنواع الأخرى. وكذلك هم في أوكرانيا تصريحاتهم واضحة أننا لن نتدخل لصالح الأوكرانيين في الحرب التي هم أشعلوها وهم الذين يتحملون مسؤوليتها، ويقولون أننا لن نتدخل في الحرب مع أوكرانيا، وعلينا أن نمنع العالم من أن ينزلق إلى حرب عالمية ثالثة، لكن في نفس الوقت يتحدثون عن إمدادات للأوكرانيين بالسلاح، وهي وإن كانت غير حقيقية ولكنها تبين مدى الصلة الأمريكية ومدى العنجهية الأمريكية، ومدى أن هؤلاء إدارة كاذبة غير واقعية غير حقيقية، وهي عبارة عن إدارة لصوص.
نعم أعزائي الكرام، سياسة القوة الأمريكية تقوم على الإغواء، إن الارتباط بين سياسة الإغواء والإكراه يشبه السمات المميزة لشبكات المافيا، فإن سياسة الإغواء تعني استخدام آليات تخلق الأرضية والظروف لخداع الفاعلين الآخرين. إحدى حجج ميرشايمر من منظري السياسة الخارجية الأمريكية أن للقوى العظمى سياسة خارجية خاصة، وأن السياسة الخارجية الأمريكية كقوة عالمية عظمى تستخدم آليات مبنية على الفخ، أي أنه يضع الجهات الفاعلة في دائرة معادلات القوة التي على أساسها لا مفر من الحروب بالوكالة.
مستمعين الأفاضل، يجب النظر إلى سياسة الإغواء في سياق الآليات التي يمكن للقدرة الغوية والمراوغة من خلالها تغيير موقفها على أمل أن تكون الأرضية مهيئة لوضع أفضل، وبالتالي فإن سبب البناء المافياوي للسلطة الأمريكية يعود أولا إلى أن المافيا تربط بين سياسة القوة وسياسة الإغواء، ثانيا تستفيد من شبكة من الوسائط الافتراضية والمكتوبة والمرئية التي يمكن استخدامها لخلق نوع من الإيديولوجية والنموذج المثالي للسلوك السياسي والاجتماعي والدولي،
ثالثا ترتبط هذه الشبكات ببعضها البعض على أساس الشعور بالتضامن القائم على إيديولوجية زائفة ومواجهة القوى التي تسعى إلى تحقيق العدالة أو تعظيم مكانتها الإقليمية على أساس أشكال تنافسية سلمية.
نعود الآن أعزائي الكرام إلى الأستاذ إياد الإمارة. سؤال أخير أستاذ إياد، لماذا تنزلق بعض الحكومات بسهولة إلى الفخ الأمريكي بوعود حماية على الورق وليس فعلية؟ تفضل.
كل الأنظمة غير الشرعية، كل الأنظمة التي لا تستند إلى قواعدها الشعبية تحاول أن تتشبث بقوى خارجية كالقوى الأمريكية الوهمية. كل هذه الأنظمة لأنها أنظمة غير حقيقية تأتي بالتزوير، تأتي بالالتفات على إرادة المواطنين، وبالتالي فهي لا تستند إلى قوة داخلية، قوة الشعب نفسها، لذلك تذهب إلى أن تتشبث بوعد أمريكي غير حقيقي. أما حينما تكون الحكومات، حينما تكون الأنظمة نابعة من إرادة الشعب وتعبر عن إرادته الحقيقية، فهي لا تتوسل بأمريكا ولا تذهب باتجاهها. ولذلك يمكن أن نقيس متى رصانة النظام ومدى قوة هذا النظام من مقاومته ومواجهته لأمريكا. الأنظمة الحقيقية هي التي تواجه الغطرسة الأمريكية والتي تقف بالضبط من الهيمنة الأمريكية في هذه الدول. أما الأنظمة العميلة، الأنظمة الضعيفة، الأنظمة غير الشرعية، هي تلك الأنظمة التي تذهب باتجاه أمريكا.
مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم ثانية. لازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا.
مستمعينا الأفاضل، يمكن العثور على سمة سلوكية وسياسية أخرى للولايات المتحدة في التحالف العالمي الواسع. يعتبر الأمريكيون أنفسهم في هيكلة الثنائية القطبية مالكي نصف الكرة الغربي، وامتدوا إلى أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية.
وكانت حجتهم الرئيسية هي أن تنتشر أدبيات أنماط السلوك ومظاهر السياسة الأمريكية في جميع أنحاء العالم. تستند أسس الفكر البيوريتاني الأمريكي على علامات التبشير التي توفر الأساس لتوسيع النفوذ وزيادة التدخل في مناطق جغرافية مختلفة، وبالتالي فإن التدخل والتوسع هما سمة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية التي رأيناها في القرن التاسع عشر في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وبشكل أوسع في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والآن أيها الكرام، ننتقل إلى ضيف آخر، وهو الدكتور أمين حطيط، الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. السلام عليكم دكتور حطيط. دكتور حطيط، برأيكم لماذا تشير أزمة أوكرانيا إلى أن الولايات المتحدة من الناحية الهيكلية سائرة نحو الأفول؟
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش على الأزمات، ومنذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم نسبة 90% من الصراعات المسلحة ابتدأتها وبدرت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تشعر بأن لديها قائد من القوى تستطيع أن تستعمله وتفرض قضاءها. لكن هذه المرضى في أوكرانيا يعني أن قائد القوة الذي تملكه أمريكا لا يمنع الخصم من استعمال قوته لتحت إرادتها. فتعتبر مبادرة الرئيس بوتين لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل الذي يواجهه فيها في أوكرانيا اليوم بداية الأفول لهذه الأمبراطورية المتهاوية التي تعاني من ضعف بنيوي اقتصادي اليوم، وتعاني من ترهل في العلاقات الداخلية، وأيضا تراجع في الهيبة الدولية. بكل ذلك نقول أن أمريكا التي تخشى اللجوء إلى القوة في مواجهة الاتحاد الروسي وتعتمد على العقوبات الاقتصادية، أن هذه العقوبات وفقا للتجارب الماضية لم تحقق لها أغراضها. صحيح أنها تنتج معاناة وآلام في شعوب الدول المستهدفة، لكنها لا تحقق انتصارا، وهناك فارق كبير بين أن تحدث ضررا أو تنتج انتصارا. إن أمريكا تمتهن إحساس الأضرار وليس إنتاج الانتصارات، والبقاء والسيطرة بحاجة إلى انتصارات ولا يمكن أن تبنيها الأضرار.
نعم أعزائي الكرام، تختلف أنماط التدخل باختلاف المناطق الجغرافية. قد يكون التدخل عسكريا بطبيعته وقائما على الوسائل الاقتصادية، أو قد يكون قائما على آليات سياسية. أحد مصادق التدخل الأمريكي هو انقلاب عام 1953، والمصداق الآخر يجب البحث عنه في التدخل فيما يتعلق بانضمام إيران إلى حلف بغداد والسنتو. نعم، وفي بعض الأحيان أعزائي الكرام يصبح التدخل الأمريكي عسكريا بطبيعته. الحرب الأمريكية في فيتنام مأساة تاريخية عظيمة تريد فقط أن تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة لديها القدرة على القتل والتدمير والتخريب.
وفي أوكرانيا وضع الأمريكيون نمطهم الخاص في السلوك على جدول الأعمال منذ عام 1993 فيما يتعلق بتوسع الناتو، ووضعوا دولا مثل بولندا والمجر في الناتو، وأبرموا معاهدات دفاعية وأمنية من شأنها أن تمهد الطريق لتشكيل تحالف ضد الصين وروسيا وإيران، وحتى الجهات الفاعلة المستقلة في غرب آسيا وشرق آسيا. أما فكرة تمدد الناتو باتجاه الشرق فقد وضعت في قلب تفكير السياسة الخارجية الأمريكية، مما مهد الطريق في النهاية للأزمة الأوكرانية.
طيب، أعود الآن إليك دكتور أمين حطيط. على أساس أي استراتيجية افتعلت الأزمة الأوكرانية؟ تفضل دكتور.
أمريكا أرادت في الأزمة الأوكرانية من استدراج روسيا إلى مستنقع أوكرانيا وتكرار تجربة أفغانستان التي أدت إلى تفكك الاتحاد السوفيتي، أو ساهمت بتفكك الاتحاد السوفيتي. لكن روسيا هذه المرة تنبهت للفخ الأمريكي ولم تكرر أخطاء احتلالها لأفغانستان، واعتمدت ولا زالت اليوم في أوكرانيا اعتمدت استراتيجية الضغط والتفعيل الميداني والتطويق من غير أن يكون هناك غرق في المستنقع الأوكراني. ولم تستعمل روسيا حتى الآن من قوتها أكثر من 1/16، يعني جزء من 13 جزء من قوات مسلحة، وهي غير عاملة تحت ضغط الوقت. فبالتالي الذي يعاني الطرف الأوروبي والطرف الأمريكي من خلال ارتكاب العقوبات الاقتصادية والتضخم الذي أنتجته هذه العقوبات في الداخل الأوروبي وكذلك في أمريكا. لذلك نعتقد أن الاستراتيجية المنتقاط من قبل روسيا أفشلت استراتيجية أمريكا التي لم تجد روسيا تقع في أسقافها، وبالتالي فات منها المنطقي القول بأن المواجهة في أوكرانيا قد تطول لفترات ليست بالقوة، ولكن نهايتها محتومة لصالح حكومة أمريكا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا بقي أن نقول أعزائي الكرام، السياسة الأمريكية الأخرى هي حمالة حطب الحروب، وهي إحدى سياسات وسلوكيات أمريكا، وقد جاء غزو العراق للكويت في سياق نفس هذه السياسة. وهذا الغزو العسكري العراقي للجمهورية الإسلامية شكلا آخر من أشكال هذه السياسة الأمريكية التي مهدت الطريقة لحروب بالوكالة. لذلك يجب أن نعتبر الغزو العسكري العراقي لبعض أراضي الإيرانية مرتبطا ببعض السياسات التي وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على جدول الأعمال لدعم لاعب مغامر.
قالت السفيرة الأمريكية في العراق في لقاء مع صدام عام 1989 إننا محايدون في خلافاتكم مع جيرانكم. بعبارة أخرى، إنها مهدت الطريقة للغزو العسكري العراقي للكويت. وهنا يجب أن يتوخى اللاعبون والبلدان اليقظة والبصيرة، وأن يعلموا أن العقلانية الاستراتيجية تعني أنه يجب عليهم استخدام الآليات التي لا تسمح بالتحول إلى مطية بالمجان للقوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
نشكركم على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. Thank you. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه لما سمع رجلا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.